إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله فجعلكم من فجعلكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح رسالة بعنوان أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله. وهذا الدرس هو الخامس، وأرجو أن يكون هو الأخير إن لم يضق بنا الوقت. فأقول مستعينا بالله ربي وربكم، قال الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. هذا المقطع من كلامي المصنف رحمه الله تعالى سوف يكون الكلام عليه بإذن الله تعالى في ست وقفات. الوقفة الأولى وهي عن مذهب السلف الصالح أهل السنة والحديث ومذهب الخوارج في مرتكب كبائر الذنوب. السلف الصالح أهل السنة والحديث لا يكفرون أهل الإسلام بمطلق المعاصي والكبائر، وإنما يقولون عن مرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. والتكفير عندهم إنما يكون بارتكاب الأشياء التي دل الكتاب والسنة دلالة واضحة على أنها من نواقض الإسلام ومفسداته ومبطلاته. وتمت في حق المرتكب شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. وأما الخوارج فإنهم يكفرون المسلم بارتكابه لكبائر الذنوب حتى ولو كانت كبيرة واحدة، ويحكمون عليه بأنه من الخالدين في جهنم بسبب فعله للكبيرة، بل حتى إن بعضهم كما ذكر قد كفر بصغائر. وقد دل على صحة مذهب أهل السنة والحديث وبطلان مذهب الخوارج القرآن العزيز والسنة النبوية الصحيحة المستفيضة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ووجه الاستدلال من الآيتين أن الله سبحانه سماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع حصول الاقتتال والبغي، وقال سبحانه في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى جعل مغفرة سائر الذنوب من كبائر وصغائر تحت المشيئة إلا ذنب الشرك فلا يغفره، فدل على أن المؤمن لا يكفر بها. وأما السنة النبوية فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن فيه إثبات دخول من زنى وسرق وشرب الخمر الجنة إذا مات لا يشرك بالله شيئا، والزنا والسرقة وشرب الخمر لا خلاف أنها من كبائر الذنوب. وصح من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد صحها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن تيمية والذهبي وابن كثير والألباني والوادعي وغيرهم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه أثبت شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي شفاعته لمن فعل من أمته شيئا من كبائر الذنوب. والشفاعة لهم تدل على أنهم مسلمون وليسوا بكفار كما زعمت الخوارج. وأما الإجماع فقد نقله أبو حاتم وأبو زرعة الرازي كما في شرح أصول السنة والاعتقاد للالكائي والمزني في شرح السنة وابن عبد البر إما في التمهيد أو الاستذكار أو في كليهما، والصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، وأبو الحسن الأشعري في رسالة إلى آل الثغر، والبغوي في شرح السنة، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن تيمية في مواضع من كتبه، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. الوقفة الثانية وهي عن تارك أركان الإسلام الخمسة التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأنها: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أولا، تارك النطق بالشهادتين مع قدرته على التلفظ بهما لا يصح إسلامه، بل لا يزال على كفره بإجماع أهل العلم. وقد نقل الإجماع القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، والنووي في شرحه على صحيح البخاري وشرحه على صحيح مسلم، وابن تيمية في جامع المسائل وفي مجموع الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل، وابن القيم الجوزية في الطرق الحكمية، وبدر الدين العيني في شرح سنن أبي داود، وفي عمدة القارئ شرح صحيح البخاري وغيرهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالح وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. ثانيا، تارك الصلاة والصوم والزكاة والحج جحودا وإنكارا لفرضيتها كافر بإجماع أهل العلم، وقد نقل إجماعهم على ذلك أعداد غفيرة من الفقهاء من مختلف المذاهب والأزمان، لأن جحدها وإنكارها يعتبر تكذيبا وردا للآيات والأحاديث الدالة على فرضيتها ووجوبها. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين. ثالثا، تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع إيمانه بأن الله فرضها وأوجبها عليه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم من أهل السنة والحديث، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وهبة الله الطبري وابن تيمية والذهبي وابن الملقن والسيوطي وابن باز والألباني والوادعي ومحمد علي آدم الإثيوبي، ونقل الشوكاني تصحيحه عن النسائي والعراقي. وأخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. وقد أخرجه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وغيرهم. ونص على ثبوته الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وغيره. والحظ هو النصيب، فيكون المعنى أنه لا نصيب له في الإسلام، لا قليل ولا كثير، لأنه نكرة في سياق النفي فيكون عاما. والذي لا نصيب له في الإسلام هو الكافر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد أخرجه الترمذي وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والحاكم وغيرهم صححه الحاكم والنووي وابن تيمية وابن العراقي وابن علان والألباني. وقال الذهبي: إسناده صالح. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير، وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم. ونص على ثبوته الحافظ ابن عبد البر، وقال العلامة الألباني: إسناده حسن. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابيه جامع العلوم والحكم وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وقال أيوب السختياني وهو من التابعين، وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح عمدة الفقه: ولأن هذا إجماع الصحابة. قال عمر رضي الله عنه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة، قال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا قالها بمحضر من الصحابة. وقال أيضا: قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أسرع شيء في خروجه عن الملة. وكذلك قول مسعود وغيره. وقول ابن مسعود هو: من لم يصلي فلا دين له. وممن عده أيضا إجماعا من الصحابة ابن قيم الجوزية في كتاب الصلاة فيما أظن، وابن باز وابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في أول كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. واختلف الفقهاء رحمهم الله فيما يجب على الحاكم جهته إذا ثبت. وقبل هذا ورأى آخرون من أهل السنة أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر كفرا أكبر، وحملوا النصوص الواردة في إطلاق الكفر عليه على الجاحد. وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. واختلف الفقهاء رحمهم الله فيما يجب على الحاكم جهته إذا ثبت عنده أنه تارك للصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء: يدعى إلى الصلاة، ويطلب منه أن يتوب من تركها، فإن أبى واستمر على تركها قتل. وقال أبو حنيفة وآخرون يحبس حتى يموت أو يتوب ويصلي. رابعا، تارك الزكاة والصوم والحج تهاونا وتكاسلا مختلف فيه بين أهل العلم، تارك الزكاة والصوم والحج مع إيمانه بفرضيتها عليه ووجوبها مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى تكفيره، ومنهم من قال ليس بكافر إلا أنه فاسق مرتكب لذنب، من أكبر الذنوب ومعصية من أشد المعاصي وإثم من أقبح الآثام، وهو على خطر عظيم جدا إذا لقي الله على مثل هذا الحال، وهذا قول الأكثر. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان، كذلك حكاه محمد ابن نصر المروزي وغيره عنهم. انتهى كلامه. وأما ترك غير المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج فمجمع على عدم التكفير بها، حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. الوقفة الثالثة وهي عن قضاء تارك فريضة الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، وهل يقضيها؟ لا ريب أن تأخير الصلاة المفروضة عمدا وتهاونا وتكاسلا حتى يخرج وقتها، حتى ولو كانت صلاة واحدة لمن المحرمات الغليظة، حيث توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد شديد، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السهو عن الصلاة في هذه الآية بأنه تأخيرها عن وقتها، فثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا أبتا، أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. وقال تعالى متوعدا بالعذاب في غي وهو واد من أودية جهنم لمن أضاع الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقد نقل عن جمع من السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم أن إضاعتهم الصلاة إنما كانت بتأخيرهم إياها عن مواقيتها. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. وقد جعل الله لكل صلاة وقتا وأوجب أن تؤدى فيه ولا يجوز تأخيرها عنه، فقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن فعلها بوقتها أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقد خرجه البخاري ومسلم. وإذا ترك المسلم شيئا من صلاته أو صيامه المفروضين متعمدا عن تهاون، وإذا ترك المسلم شيئا من صلاته المفروضة متعمدا عن تهاون وكسل حتى يخرج وقتها، فيجب عليه القضاء عند عامة الفقهاء منهم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل إن بعض أهل العلم قد حكوه إجماعا، وممن حكاه محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وابن عبد البر المالكي في الاستذكار، وأبو بكر الجصاص الحنفي في شرح مختصر الطحاوي، والنووي الشافعي في المجموع، وموفق الدين بن قدامة الحنبلي في المغني. وقد دل على وجوب قضاء الصلاة ما أخرجه البخاري ومسلم، وقد دل على وجوب قضاء الصلاة لمن تركها تهاونا وكسلا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ووجه الاستدلال من الآية أنه إذا أوجب ووجه الاستدلال من الآية أنه إذا وجب القضاء على المعذور الذي لم يفرط فالعامد المفرط أولى بالوجوب وأحرى، وجمع بين النوم والنسيان في هذا الحديث، مع أن الحاصل هو النوم لاشتراكهما في سقوط الإثم، حيث وقع الفوات فيهما بغير إرادة. ودل على وجوب قضاء الصلاة أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاته مع وقوع أكثرها خارج الوقت ولم يخص متعمدا من ناس. ودل على وجوب قضاء الصلاة أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وأخرج مسلم في صحيحه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. وقد بينت رواية ابن حبان في صحيحه أن هذا الكلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاتهم مع الأمراء بعد خروج وقتها، حيث جعلها لهم نافلة، ولو كانت الصلاة بعد خروج وقتها لا تصح لما جعلها نافلة وسبحة. ودل على وجوب قضاء الصلاة أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن المفرط غير معذور، ومع هذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مع أنها وقعت خارج الوقت. ودل على وجوب قضاء الصلاة أيضا ما أخرجه أبو يعلى في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. وفي لفظ: يا أبت يا أبا الذين هم عن صلاتهم ساهون، أسهو أحدنا في صلاته حديث نفسه؟ قال سعد: أوليس كلنا يفعل ذلك، ولكن السهي عن صلاته الذي ولكن السهي عن صلاته الذي يصليها لغير وقته، فذلك الساهي عنها. وأخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وغيره، وحسن إسناده المنذري والبصيري والهيثمي والألباني، ونص على ثبوته ابن قيم الجوزية. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والمشهور منها إضاعة الوقت، كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة والتابعين. ووجه الاستدلال من ما تقدم أن الله سماهم مصلين مع إخراجهم لها عن وقتها عمدا، وهذا يدل على أن مخرجها عن الوقت عمدا لا يكفر وأنها تقضى. وأما المصنف رحمه الله وثمت أدلة أخرى، ولكني تركتها حتى لا يطول المقام بنا. وأما المصنف رحمه الله فقد خالف ما عليه عامة أهل العلم من وجوب القضاء، فقال في رسالته هذه: فأما ثلاث منها فلا تناظر تاركة: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وتابعه على ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين. والحق والصواب هو قول عامة أهل العلم، والذي حكي عليه الإجماع أيضا، كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري. وأيضا قد ذكرت لكم بعض أسماء من نقل الإجماع على ذلك مع ذكر كتبهم، ولما تقدم أيضا من أدلة. الوقفة الرابعة عن قضاء تارك شيء من صوم رمضان عمدا. ظاهر كلام المصنف رحمه الله المتقدم أن تارك شيء من الصوم عمدا لا يقضي، لأنه لا ينفعه القضاء ولا يجزي عنه، وهذا القول ضعيف جدا. ويدل على وجوب قضاء الصوم ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حق الله تعالى بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقضى، ونقل الإجماع على وجوب القضاء عدد من أهل العلم، وممن نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وموفق الدين ابن قدامة في المغني، والحطاب في مواهب الجليل. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: ولا يعلم في لزوم القضاء خلاف إلا عن ابن عمر من وجه فيه ضعف، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء. وبعض أهل العلم ذكر أيضا من أدلة وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمدا حتى يخرج وقتها، ذكر من الأدلة القياس على الصيام، لأنه قد ثبت بالسنة أنه يقضى، وكذلك ورد الإجماع فيه، وقال: والصلاة أولى بالقضاء من الصيام، لأنها أعظم في الفريضة منه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا عذر لم يجز عنه صيام الدهر ولو صامه، فلا يصح. وقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابن عبد البر والبيهقي وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم، بل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيه ثلاث علل، أظنه ذكر ذلك في كتابه فتح الباري. وجاء نحوه من قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يصح أيضا، وليس عليه القضاء إلا وليس عليه قضاء إلا بعدد ما فرط فيه من أيام وتكاسل وتهاون، وهو قول أكثر أهل العلم أو عامتهم. وقد قال الفقيه الشافعي أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله، وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء: قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: قد اتفق أهل الفتوى وعلماء أهل الأمصار على أن من أفطر في رمضان متعمدا أنه لا يكفر بذلك. انتهى كلامه. الوقفة الخامسة، وهي عن مؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يعني في حبس الزكاة وتأخيرها. وقال أيضا: كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. الزكاة واجبة بالقرآن والسنة والإجماع، ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع، والممتنع عن إخراجها تؤخذ منه قهرا ولو بقتال بالإجماع. وكلام المصنف رحمه الله هذا يدل على أنه يرى وجوب إخراج الزكاة على الفور إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، فإن حبسها وهو قادر على الإخراج وواجد لمصارفها أثم. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، حيث قال الفقيه الشافعي أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه المجموع: مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم. وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، نقله العبدري عن أكثرهم. ومن حجتهم قول الله تعالى في مواضع من كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقالوا هذا أمر مطلق وهو يقتضي الفورية، واقتضاء الأمر المطلق للفورية هو قول أكثر أهل العلم، ولأن الزكاة حق للغير كالفقراء والمساكين وغيرهم وليست للمزكي، فوجب بذلها لهم عند حلول وقت الاستحقاق. وقد قال الله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال بعض المفسرين من السلف الصالح رحمهم الله إنها في الزكاة المفروضة، ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب على الفور، والمصنف رحمه الله قد قال في شأن مؤخر الزكاة: فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، فأما إجزاؤها فلأنها قد وصلت إلى أهلها وانتفعوا بها. هذا وجه الإجزاء. الوقفة السادسة وهي عمن مات ولم يحج وهو موسر، حيث قال المصنف: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا كان أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. الحج في حق المستطيع واجب بالقرآن والسنة والإجماع، ومن جحد وجوبه كفر بالإجماع، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع ومرغب فيه كثيرا، لما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي حديث ابن عباس المخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقد صححه الحاكم وابن الملقن وأحمد شاكر والألباني والوادعي، وحسن إسناده النووي. وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء. انتهى كلامه. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوبه، هل هو على الفور أم على التراخي، على قولين. القول الأول أن وجوبه على التراخي، وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم. ومن أقوى حججهم أولا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا، قالها ثلاثا: رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله. ووجه الاستدلال منه أن مثل هذا الوعيد لا يقال فيما كان سبيله التراخي. وثانيا الحديث المرفوع من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وقد قال بثبوته الترمذي والحاكم والنووي والألباني والوادعي. ووجه الاستدلال منه أن الحج لو كان على التراخي لم يتعين القضاء من العام القابل. واعترض على هذا الاستدلال بأن النص خاص بحالة الإحصار وهي مجمع عليها. وثالثا أدلتهم أن الله ورسوله أمر بالحج، والأصل في الأمر أنه على الفورية. وقد تقدم أن جماهير أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم على أن الأمر المطلق للفورية. واختار هذا القول موفق الدين بن قدامة وابن قيم الجوزية والشنقيطي رحمهم الله تعالى، اختاروا أن الأمر للمطلق للفورية. القول الثاني أن وجوب الحج على التراخي، وهو منقول عن عطاء من التابعين، وقول الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة أو أحدهما، ورواية عن أحمد. واحتج لهم بأمور: الأول أن آية مشروعية الحج نزلت في الحديبية وكانت سنة 6 من الهجرة، وقد نقل ابن العربي المالكي والرازي والنووي الشافعي وابن تيمية الإجماع على نزولها سنة 6، وقالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10 من الهجرة، فدل على أن الحج على التراخي، ولو كان واجبا على الفور لبادر صلى الله عليه وسلم إليه، ولبادر أكثر الناس في زمنه. الثاني أن الله أمر بالحج أمرا مطلقا دون تقييد بزمن، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والثالث أن مكة فتحت سنة 8 من الهجرة، وحج بالناس فيها عتاب ابن أسيد، وفي سنة 9 حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حج بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو حج في السنة 10، فدل على جواز تأخير الحج. والمصنف رحمه الله يميل إلى هذا القول، لأنه قال: ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج جو فكان فيما بينه وبين ربي إذا أداه فقد أدى. وأما قول المصنف رحمه الله: وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وهذا الكلام يتعلق بالنيابة في الحج عن الميت، وقد دل على جواز النيابة وصحة الحج عن الميت ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وأخرج مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. والصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي عن مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى وجب عليه الحج وحصلت له الاستطاعة، فعنده المال ويقدر على الذهاب والطريق آمنة، ولكنه تراخى فلم يذهب حتى مات. وهذا إن ترك مالا فيجب أن يحج، فيجب أن يحج عنه من ماله، وهذا ظاهر كلام المصنف، وهو قول الحسن وطاووس من التابعين، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية والظاهرية، واختاره ابن تيمية ومحمد الأمين الشنقيطي وابن باز. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في بيان وجه ترجيح هذا القول: الأظهر وجوب الحج فورا وعليه، فلو فرط وهو قادر على الحج حتى مات مفرطا مع القدرة أنه يحج عنه من رأس ماله إن ترك مالا، لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته فكانت دينا عليه. وقضاء دين الله، صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة بأحقيته، حيث قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق أن يقضى. وقال انتهى كلامه. وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت. وأما إن لم يترك مالا فيستحب لوريثه أو قريبه أن يحج عنه أو يحجج عنه، ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، وقضاء الدين عن الميت لا يجب على ورثته إذا لم يخلف تركة يقضى الدين بها عنه. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الميت في حديث ابن عباس وحديث بريدة رضي الله عنهما، فإنه وقع بعد سؤال، وما خرج إجابة على سؤال فلا يدل على الوجوب، لأنه ليس بأمر مطلق. وقد قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني، وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه. وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقا في المال ويكون للميت تركة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى بها. ومنها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم لا، وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء، وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب. وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يقتضيه لا غير. انتهى كلامه. ويشترط جماهير أهل العلم في من حج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، وقد نسبه إليهم العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، ونسبه أيضا غيره. وحجة ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، وهو صحيح الإسناد، إلا أنه اختلف فيه على قولين. القول الأول أن الصواب وقفه على ابن عباس، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن المنذر والطحاوي وابن عبد الهادي وجماعة، حيث قال الأثرم قال أبو عبد الله، ويقصد به الإمام أحمد، قال أبو عبد الله في هذا الحديث رفعه خطأ، وقال رواه عدة موقوفا على ابن عباس. القول الثاني أنه يثبت مرفوعا، وقد صحح المرفوع ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي وابن القطان الفاسي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني والشوكاني والألباني، وهو ظاهر كلام الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله. وهذا الخلاف لا يؤثر إن شاء الله، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح عمدة الفقه: تقدم أن أحمد حكم بأنه مسند، وهذا قول آخر للإمام أحمد، قال تقدم أن أحمد حكم بأنه مسند وأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد طلع على ثقة من رفعه وقرر رفعه جماعة، على أنه إن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف. فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الختام لهذا الدرس: وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، فقد جاء ما يدل عليه، حيث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ما يحج، يعني من مال، من كان عنده ما يحج فلم يحج أو ما يزكه فلم يزكه سأل الرجعة عند الموت. وقد أخرجه عبد بن حميد في مسنده، والترمذي والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من طريق أبي جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس. وأبو جناب الكلبي ضعيف ومدلس، ولم يصرح بالتحديث أيضا في هذا الحديث، واختلف عليه أيضا في وقفه ورفعه. ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة، لأنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، وضعف هذا الحديث أيضا العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة. وبهذا أكون قد ختمت درس هذه الليلة، بل ختمت التعليق على هذه الرسالة المختصرة، فشكر الله لكم استماعكم، وأسأله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، إن ربي سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.